الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم رأينا أن نشرح ما يتعلق بكتاب أخبار الآحاد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله المتوفى سنة 56 و200، وأسمينا هذا التعليق إظهار التناد في بيان حجية ثابت من خبر الآحاد ودراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان، إذ أن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. في أدلة كثيرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وهذا أمر معلوم من الدين ضرورة، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، وأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. وليعلم أيضا أن ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الحجية وثبوت الأحكام سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه ثم يقول: لا نجد هذا في كتاب الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. وكم قد أمر الصحابة بأوامر ونهاهم عن نواهي وزواجر، فما قالوا: هل هذا في القرآن أو هذا في غير القرآن؟ بل كله عندهم سواء، ما جاء في القرآن قرأوه وحفظوه وعملوا به، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوه وعملوا به وربما حفظوه، وما نقل إلينا من منقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب علمهم وحفظهم وعملهم به. وهنا في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله يقول: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته، وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. معنى هذه الآية أن الله أمرنا بالإيمان به والإيمان برسوله، ومن الإيمان برسوله الإيمان بخبره والإيمان بأمره والإيمان بنهيه والإيمان بكل ما جاء به، سواء من باب الأسماء أو من باب الصفات أو من باب الأحكام. لا نفرق بين ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ثابتا. وسترون أن السلف الكرام رضوان الله عليهم قد اهتموا بهذا الباب اهتماما بليغا وقيدوه وأثبتوه وحفظوه ونقبوا عن رجاله وميزوا بين ضعيفه وسليمه وبين مردوده ومستقيمه. وقال الشافعي رحمه الله وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، على المعنى الذي تقدم. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله. فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه، بمعنى أن من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. من كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر، فكيف بمن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء وأرسل إلى الناس كافة؟ قال ابن كثير عند قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو للعصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، انتهى. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من امتحنه للإيمان، يعني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله: أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه معاوية بن الحكم في الصحيح، صحيح مسلم، معاوية بن الحكم السلمي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله علي رقبة فأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعتقها، في الصحيح أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشافعي: ومعاوية بن الحكم، وكذا رواه غير مالك، وأظن مالك لم يحفظ اسمه. قال الشافعي: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه: ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث بالهدى والنور والضياء، فيجب أن يطاع وأن يؤخذ بأمره وأن ينتهى عن نهيه وزجره وأن نصدقه فيما قال. إلى أن قال رحمه الله: وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال: والله أعلم، لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال القول فرض لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا علمنا أنه يجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تجب طاعته صلى الله عليه وسلم، ويجب تصديقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشافعي رحمه الله: باب فرض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وذكر أبوابا كثيرة في بيان حجية السنة ووجوب الأخذ بها، وأنها شرع الله ووحي الله. إذا علمنا هذا ننتقل إلى المسألة الثانية، وهو: هل يفرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من حيث الحجية؟ مذهب أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به ويعمل به لما تقدم من الأدلة المتكاثرة، وبما دل عليه الواقع من حال الصحابة رضي الله عليهم. جاء سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس بن شماس فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل الجنة، فأخذ بخبره، لم يقل له من يشهد معك يا سعد. وهكذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ولم يقل أحد منهم في يوم من الأيام: نحن ما نقبل منكم إلا أن يأتينا العدد الكثير. وهكذا المؤذن يقوم يؤذن الصلاة فيقبل الناس منه أذانه ويأتون إلى الصلاة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أرسله الله إلى الناس كافة، لم يكن في قول المؤمنين لا نؤمن لك حتى يأتي من الرسل من يوافقك على ما تدعو إليه، بل إن الله عز وجل ذم تلك القرية التي أرسل الله عز وجل إليها اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثم هل تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر تقسيم قديم أم حادث؟ وإن كان تقسيم قديم هل هو من السلف أم من الخلف؟ أولا التقسيم متقدم، ولذلك رد الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهكذا البخاري في كتابه الصحيح على هذه المسألة، مسألة خبر الآحاد، وأنها ثابتة وحجة إذا ثبتت أسانيدها وعدلت رواتها وكانوا ضابطين، أي انطبقت عليها شروط قبول الحديث بالعمل أو العمل بالحديث، وهو أن يكون متصل الإسناد، وأن يكون رواته ضابطين، وكذلك ألا يكون فيه شذوذ ولا علة، وأن يكون رواته عدول كما هو معلوم في علم المصطلح. ثم جاء تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر، وأول من قام بهذا التقسيم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، قالوا في ترجمته: كان عن الحق أصم. ثم أخذه منه تلميذه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وهو معتزلي ضال. إذن فأصل تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر هو من عند المبتدعة، ثم أدخل هذا التقسيم في كتب الحديث، وأول من أدخله الخطيب البغدادي، لكن ليس على طريقة أهل البدع. أهل البدع إذا قسموا الحديث إلى أحد ومتواتر العمل عندهم بالمتواتر، والآحاد غير معمول به، وربما قالوا غير معمول به في العقائد. أما من ذكر هذا التقسيم من أهل السنة فيريد أن الحديث من حيث الكثرة في رواته من عدمه ينقسم إلى أحد ومتواتر. ثم من حيث الحجية كلها إذا ثبتت أسانيدها وعدلت رواتها كانت مفيدة للعلم، هذا الذي عليه أهل السنة. وعندهم بعض شبه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا جاءه أحدهم بالحديث يتثبت، وأن عمر بن الخطاب لما جاءه أبو موسى الأشعري بخبر الاستئذان قال: من يشهد لك على هذا؟ وإلا ضربت ظهرك. وهكذا لما جاء بالشهادة في إملاص المرأة شهد المغيرة بن شعبة فقال له: من يشهد لك على هذا؟ فشهد محمد بن مسلمة. نقول هذا لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن الحديث عندهم ينقسم إلى آحاد ومتواتر، والآحاد عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول حديث الفرد، الحديث الفرد أو الغريب، وهو الحديث التي يتفرد بروايته راو واحد. الثاني الحديث العزيز، وهو الحديث الذي يكون في سنده في أقل طبقة من طبقاته راويان. الثالث الحديث المشهور، وهو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة أو أربعة ما لم يصل إلى التواتر، ويدخل تحت المشهور المستفيض. بعضهم جعل المستفيض قسيما فقال: عندنا أحد، عندنا متواتر، وعندنا قسم ثالث وهو بينهما المستفيض. والصحيح أن المستفيض من قسم الأحد، ولهذا قال الحافظ في النخبة: وكلها سوى الأول أحد. إذن خلصنا بأن الاحتجاج بما جاء عن عمر وما جاء عن علي ما زال في طور الأحد، فلا حجة لهم فيه. فالسلف كانوا يقبلون الأخبار، إلا أن بعض الأمور يعني يكون مثل عمر لا يغيب عنها، أو تكون غير مشاعة ممن هو أعلم من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأراد عمر التثبت مع عدم تكذيبه لأبي موسى ولا لغير ذلك. الأمر الذي يليه: هل تقسيم الآحاد، الحديث أقصد إلى آحاد ومتواتر، من حيث هو ممنوع؟ نقول: هذا التقسيم لم يكن على عهد السلف، وجاء من قبل المبتدعة، ثم أدخل في كتب أهل السنة والجماعة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: ويتمنى أن الحافظ بن حجر لم يذكر تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر في كتابه النزهة، لكن مع ذلك قد دخل هذا التقسيم في الكتب، وربما تجد من يقول: هذه أحاديث متواترة وهذه أحاديث آحاد، لكنهم لا يريدون ما يريد به أهل البدع من أن المتواتر هو الذي يؤخذ به في العقيدة والآحاد غير معمول به في العقيدة، إنما أرادوا بالمتواتر هو من كثرت رواته كثرة فوق حد الآحاد، وبالآحاد من نقص عن عدد التواتر. فيكون في هذه الحالة اصطلاح، من حيث إذا نظرنا إلى الكثرة من عدمها سيكون اصطلاح، لكن من حيث أن خبر الآحاد لا يفيد العلم أو لا يعمل به في العقيدة، هذه هي البدعة المنكرة التي ينبغي للمسلمين أن يحذروها. فإن المعتزلة بين الحين والآخر يدسون في كتب أهل العلم، أو يدسون في المحاضرات، أو يدسون في الصحف والمجلات، أو في غير ذلك، ما يؤدي إلى زهد المسلمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك حين أن تحدث أحدهم وتقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أحد أو متواتر، هذا يوشك أن يجعله يقبل ما كان متواترا ويرد ما كان أحدا، هذا لا يصلح. المفروض إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت ثبوته أخذت به، علمت عدم ثبوته رددته، لأن الله عز وجل إنما تعبدنا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن التواتر ينقسم إلى قسمين، لو تنزلنا معهم باب التنزل التواتر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تواتر لفظي، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير أكثر من 120 راوي رواه هذا الحديث، منهم العشر المبشرون بالجنة. فهذا يسمى تواتر ماذا يا أخوة؟ لفظي، يعني كلام الرواة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء على معنى واحد، على لفظ واحد. النوع الثاني التواتر المعنوي، مثل أحاديث الحوض متواترة بالمعنى، حديث الرؤية، حديث الشفاعة، حديث ما يتعلق بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، كل هذا من المتواتر المعنوي. ثم من باب الفائدة، هل سلم لنا المبتدعة في إثبات الصفات بالمتواتر؟ نقول لم يسلموا، فالقرآن عندهم متواتر ومع ذلك يأتون إلى أدلة الصفات. الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم، غضب الله عليهم، كره الله انبعاثهم، إلى غير ذلك، فيقولون الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد، ويأتون إلى السنة مع أنها متواترة عندهم ربما بعضها، ويقولون الدلالة ظنية. إذن فهذا تلاعب منهم، واختلفوا اختلافات كثيرة، مثل هل يفيد العلم أم لا يفيد العلم، مسائل ربما تكبر على طالب العلم المبادئ، مع أن المسألة التي تقرر وتكرر أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت يؤخذ به في العقائد وفي الأحكام. نقرأ، قال البخاري رحمه الله كتاب أخبار الآحاد، قال رحمه الله: ما جاء باب، ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، يعني واحد المؤذن واحد، والصلاة الإمام واحد، والصوم ربما ينقله الواحد، يقول لكم يا جماعة رأيت الهلال، والإمام يأخذ بشهادته، والفرائض ما يتعلق بالقسمة وغيرها، والأحكام. فيريد الإمام البخاري أن يبين من هذا كله أن خبر الآحاد داخل في جميع أبواب العلم، سواء الأبواب العلمية أو الأبواب العملية، لا تفريق بينها. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كم الطائفة؟ الطائفة كم منهم؟ 10، 20، 50؟ أم الواحد طائفة؟ الواحد طائفة. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل اثنان، لازم الصلح بينهم. ويسمى الرجل طائفة لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان، دخل في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ مفهومه أنه إذا جاء العدل الصادق ما يحتاج إلى تبين. وأنت خذها الآن، لو جاء أخوك الذي تعرف صدقه ويقول لك: يا فلان حصل كذا كذا كذا، هل ستتبين أم تأخذ منه مباشرة؟ تأخذ منه مباشرة. لكن لو جاء واحد معروف بالكذب ستقول خبرك مردود عليك، ولو جاء واحد ما أنت متأكد أنه صادق ولا كاذب لأنه فاسق ستبدأ تبحث وتتثبت. إذن الخبر إما أن ينقله الواحد العدل فيقبل، وإما أن ينقله الواحد الكذاب فيرد، وإما أن يقبله أن ينقله الفاسق فيتثبت في خبره. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاء في قراءة فتثبتوا. قال: وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا 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 بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة؟ يعني لم يبعث أمراء كثر حيث يرسل 20 دفعة إلى قيصر، و20 دفعة إلى كسرى، و20 دفعة إلى المقوقس، و20 دفعة واحدة إلى النجاشي، بل كان يرسل واحدا واحدا، مع أنهم يأتونهم بماذا يا أخوة؟ بالعقيدة والتوحيد، ويأتونهم بأحاديث في الفرائض وأحاديث غير ذلك من الأحكام. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة الحجة في تثبيت خبر الواحد، قال الشافعي: فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع، قال: قلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالتي وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرأ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا ولا يكون فقيها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. ثم قال: أخبرنا سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أن سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على ريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال ابن عيينة: وأخبرني محمد بن الكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مرسلا. وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بخبره وبالأخذ بسنته، ولم يفرق بينهما أحد أو متواتر. ثم ساق من الأحاديث الكثيرة حيث قال في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه ما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته، وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت تجاههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا واحد بلغهم أن القبلة حولت أخذ به، مع أن شأن القبلة عظيم، والقبلة معلومة عندهم أنها إلى بيت المقدس علما لا شك فيه ولا إشكال، ويأتي واحد من الثقات الأثبات في زمن الوحي المنزل يقول لهم القبلة قد حولت، يميلون إلى جهة الكعبة. لو كانوا مخالفين لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خالفتم، كيف تأخذون بخبر الواحد؟ تصدقون واحد يأتيكم على أن القبلة قد حولت؟ لكن علم أنهم أصابوا. قال: وأهل قباء أهل سابقية من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه. وما زال المسلمون إلى الآن يتناقلون هذا الحديث، وعلى أن هذا يدل على سابقية الصحابة وتعظيم الصحابة ومبادرة الصحابة، ثم يأتي هذا يقول خبر الواحد غير مقبول. ما زال الصحابة يثنى عليهم بسبب قبولهم لأخبار الآحاد وفعلهم لها والقيام بها. وأيضا لما أهراقوا الخمر ماذا سمعوا مناديا يقول إن الخمر قد حرمت، وقاموا إلى الخمر كسروها وأراقوها. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الأمراء قال إلى أن قال، كلام كثير نذكر منه بعضا، قال: وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة قامت عليه الحجة فيها، وأن لا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين، فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف. ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليستبرئ شكه في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عندما بعثه إليه. نكتفي الليلة بهذا، دليلنا على أن خبر الآحاد كان معمولا عندهم، وإلا لو لم يكن معمول به عندهم لرأينا الأحاديث الكثيرة الدالة على تعين أن يكون الرسول المبعوث مجموعة كبيرة يخرجون من طور الآحاد إلى المتواتر وهكذا. فالشاهد أن هذا مذهب ردي، لكن الكفار والمبتدعة استغلوه لتشكيك المسلمين في دينهم وتشكيك المسلمين في خبر رسولهم صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد أن ثبت عند المسلمين يعني منزلة الصحيحين. كان من أول ربما يكذبون فلان كذاب ولا فلان كذا، لكن قد استقر عند المسلمين أن كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب المصنفة، وفيهما الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا وقالوا إذا نقسم الحديث إلى أحد متواتر، فربما يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الحديث صحيح السند ثابت المتن، لكن يقول ما يفيد العلم. بل قد وجدنا بعضهم من حزب التحرير إذا صلى يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن ينتهي من التشهد، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإذا قلت له أنت تؤمن بما في هذا الحديث من فتنة الدجال من فتنة القبر، يقول لا، لا يؤمن بفتنة قبر ولا يؤمن بفتنة الدجال. إذن من ماذا تستعيد؟ إذا كان لا يؤمن أنها ستكون، من ماذا يستعيد؟ يأتي ويقول لك أصل الحديث ثابت في باب الأحكام وغير ثابت في باب العقيدة. والحمد لله رب العالمين.